بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم بودكاست إرشاد. نستضيف هذه المرة أيضا شيخ ناسدي محمد شوقي، مرحبا بكم.
الله فيك. مرحبا.
بارك الله فيكم. شيخنا، تطرقنا في حلقة سابقة لمسألة الأسرة وأنها لبنة المجتمع والأصول التي تقوم عليها هذه الأسرة، ومن خلال حديثكم قلتم أن هذه المسألة أن مسألة معينة من الأصول متعلقة بقضايا المرأة، و يعني كيف مكانتها في المجتمع، وكيف مكانتها في الإسلام، وكيف مكانتها في هذه الأسرة. فنريد أن نتحدث اليوم عن قضايا الأسرة عموما في الإسلام، وما هي الأسس التي وضعها الشارع الحكيم للتعامل مع قضايا المرأة عموما، مثلا القضايا سواء القديمة والتي تثار الآن كعمل المرأة مثلا وحقها في الميراث وهذه المسائل التي لا تخفى عليكم.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما يتعلق بقضية المرأة من بين مجموعة من القضايا التي يتناولها الفكر الإنساني على العموم، بل جعلت هذه القضية قضية المرأة قضية محورية. ولماذا جعلوها قضية محورية؟ لأن دور المرأة في بناء الأسرة دور محوري، فبهدمها تنهدم الأسرة، وببنائها تبنى الأسرة. وإذلك الشارع الحكيم من 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 لطائفه أن سمى صورة كاملة بصورة النساء، وسمى صورة باسم امرأة، صورة مريم. فربنا تبارك وتعالى ذكر مجموعة من النساء في كتابه سبحانه وتعالى مشيدا بهن، ثم ذكر الطرف المقابل كذلك: تبت يدا أبي لهب وتب، ما غنى عنه ماله وما كسب، سيصلى ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فالله تبارك وتعالى ضرب المثال لهذه المرأة وضرب المثال لهذه المرأة، يعني هذا النموذج وهذا النموذج، وكذلك في السنة النبوية. إذن فالمرأة حاضرة في كتاب الله وحاضرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تكلمنا عن الأسرة قلنا إن الأسرة ركناها الركينان الزوج والزوجة، المرأة والرجل، هذان هما الركنان الركينان للأسرة، والأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، وهذا المجتمع هو اللبنة الأولى للأمة، وهكذا. فكلما كان الأساس صلبان وكان صحيحان، كلما كان البناء كذلك صلبان وكان صحيحان يؤدي دوره كما يراد منه. هذه مسألة. المسألة الثانية أن كثير من النقاشات يقول البعض لا بد من عقلنة دور المرأة والنظر بالعقل إلى مسائل المرأة وقضية المرأة إلى آخره. وأنا أتساءل دور العقل في مسائل التي هي وضعية، المسائل كلها التي أو الأحكام التي نحكم بها، إما أن يكون حكما عقليا، وإما أن يكون حكما عاديا، وإما أن يكون حكما وضعيا. الحكم العقلي يحكم به العقل، الحكم العادي حكمت به التجربة والعادة، والحكم الوضعي يضعه الواضع. هذا الواضع عندما يضع لنا حكما أو يشرع لنا تشريعا، نحكم العقل فيه. هو هل يصلح لأن يضع الأحكام أم لا يصلح؟ هذا ولد ينظر في العقل ولا ينظر العقل في جزئية الأحكام. ولذلك لما أثبتنا وجود الله عز وجل، وأثبتنا استحقاقه للعبادة أثبتناه بالعقل، وأثبتنا صحة الوحي كذلك بالعقل، شهد له بالصحة. فما يأتي بعد ذلك من الأوضاع من الوحي قد ندركه، وقد قد ندرك مناطاته، وقد
لا ندركه،
وقد لا ندركها. فما أدركناه فدك، وهي الأحكام المعللة، وما لم ندركه
رددناه إلى الأصل.
نعم هكذا. إذن لماذا؟ لأن الذي وضع الحكم عليم خبير، رحيم بالعباد، حكيم فيما يشرع، حكيم فيما يشرع، ثم سبحانه وتعالى يستطيع أن يجازي كل واحد على امتثاله وعدم امتثاله. ثم الأمر الآخر وهو مهم جدا، أنه لا غرض له في تلك الأحكام التي يضع إلا مصلحة ذلك الذي وضعت له،
أي هو العبد.
أي نعم، الله تبارك وتعالى منزه عن الأغراض
سبحانه.
لكن جميع الخلق لو وضعوا للناس تشريعات لابد أن تبدو
موافقة،
أن تبدو فيها شخصياتهم لابد. أنا الآن لو قلت لي ضع قانونا لهذه الغرفة، لو وضعت قانونا يناسبني أنا قبل أن يناسبك أنت، وحتى إن حاولت أن أضع فيه ما يناسبك سأغلب جانبي عند التعارض. والله تبارك وتعالى غني عن الغرض عالم سبحانه وتعالى حكيم، هو أرحم بالخلق من أنفسهم. فلا يقول بعض أنني أريد الرحمة لنفسي لذلك فعلت كذا وكذا، ما تظنه رحمة لك قد يكون نقمة لك. وهذا كثير جدا في مسائلنا التي نعيشها يوميا. الأمر الثالث أن الله تبارك وتعالى ضبط هذا الباب بآيتين في كتابه، آية ذكر فيها التسوية، وآية نفيها فيها التسوية. التي نفى فيها التسوية في سورة آل عمران، يقول الله عز وجل وليس الذكر
كالأنثى.
ومعنى ليس الذكر كالأنثى أي في أصل الخلقة، أصل الخلقة المرأة ليست كالرجل. وفي واقعنا نحن نرى فعلا أن المرأة ليست كالرجل، بدليل أن بعض الأعمال الشاقة المتعبة المرهقة لا تستطيعها المرأة، الرجل مستعد لها. في نفس الوقت هناك بعض المسائل التي تستعد لها المرأة لكن الرجل لا يمكن أن يستعد لها، ليس مستعدا لها، كتربية الطفل الصغير. ولذلك لو قلنا لكل من يدعي المساواة، لو قلنا له لو أتيناك بطفل صغير ذي سنة أو سنتين أو أقل وقلنا لك ارعاه يوما كاملا، يستطيع؟
لا أظنه
يستطيع. لا يستطيع، ماشي لا أظنه، لا يستطيع. حتى وإن نحن لا نتكلم أنه يتكلف ذلك ويضغط على أعصابه وإلى آخره، لا يستطيع. نعم قد يمكن يديره، لكن
أن يكون ذلك فطرة.
نعم، مثلا أنه يديره مثلا بكامل أريحية التي تقوم بها المرأة لا يمكن. كذلك العمل الشاق الذي تقوم به أنت أيها الرجل بكل أريحية لا تستطيع المرأة ذلك. نعم. إذن المرأة مستعدة لشيء والرجل مستعد لشيء آخر، وهذا معنى قول الله عز وجل
وليس الذكر كالأنثى.
فهو من قول الله عز وجل إن جعلناها جملة اعتراضية، وإن جعلناها من قول مريم فالله تبارك وتعالى قول أم مريم فالله تبارك وتعالى قد صدق ذلك القول. فالمرأة ليست كالرجل، كل منهما مستعد للآخر. أما باب التسوية فهذا ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه في غير ما آية، لكن دائما يذكره في سياق العمل. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إذن ذكر الله تبارك وتعالى للتفاضل بين المرأة والرجل هذا في باب العمل.
نعم.
في هذا في التسوية،
في التسوية
في باب العمل،
نعم،
في باب التقوى، في باب الإبداع فيما هذا العبد قد وجه إليه وكان مستعدا له، لأن المرأة مستعدة فطرة لأشياء والرجل مستعد فطرة لأشياء، وقلنا هذه الفطرة ثابتة حتى بالتجربة وبالمشاهدة.
وهذا ما ينفي شيخنا الدعوات الآن ديال الجندرية مثلا، وأن الرجل يصير رجلا بالاختيار، ولا يعني نسمع الآن مثلا بعض الدعوات أن المرأة يمكن أن تقوم بما يقوم به الرجل من باب المساواة، يعني ومن باب أنها كالرجل، بل بعضهن تجاوز هذه المرحلة وصاروا يغيرن من خلقتهن، يعني حتى يشابهن الرجال.
ربنا تبارك وتعالى أشار إلى هذا في محاورته مع إبليس عليه لعنة الله، لما قال ثم لآمرنهم فليغيرن
خلق الله
وهذا لا يستطيع أحد أصلا، لأن الخلق لله هو الذي يتصرف فيه
سبحانه
وإنما الناس يدخلون في متاهات يعذبون بها أنفسهم. تعجبني كلمة لبعض الفلاسفة، قال إن الإنسان يريد أن يتعلم بأبهض الأثمان، يعني لا يريد أن يتعلم يتعلم رخيص كي يتعلم بالغلاء، وهذا هو الذي يقع، أن هذه الأمور كلها سيحاول الناس أن يجروا فيها إلى آخره، وفي الأخير سيتضح أن ما يحاولونه هو المستحيل بعينه، أن تصير المرأة رجلا أو أن يصير الرجل امرأة. لا نتكلم مثلا عن من يعاني مرضا أو يعاني مشكلا، سواء كان مشكلا فيزيولوجيا أو كان مشكلة مثلا نفسيا، هذا أمر آخر، هذا المرض يعالج في يعالجه المختصون، لكن نتحدث عن شخص سوي يقول أنا لا أريد أن أكون رجلا، أريد أن أكون امرأة، أو لا أريد أن أكون امرأة لكن أريد أن أكون رجلا. استعدادات الرجل ليست هي استعدادات المرأة، لا في الواقع إلا من أراد أن يكابر، وكذلك في كلام الله سبحانه وتعالى
وليس الذكر
كالأنثى، نعم، كقول الله عز وجل ليس الذكر كالأنثى، سر خلقتي ليس واحدا، وكذلك أما في باب العمل فقد تكون المرأة أفضل من الرجل، وقد يكون الرجل أفضل من
المرأة
هنا التفاضل في ميادينهما، فالميادين التي يعملون فيها الله تبارك وتعالى يعطي لكل حسب نعم حسب عمله وحسب إخلاصه وحسب ما يقدم، لكن دائما لا ننسى ما ذكرناه من الوضع والمقدمة التي ذكرناها للوضع، هذه المقدمة تصلح لكل الأحكام الشرعية كلها، جميع الأحكام الشرعية تصلح لها، إلا أن هذه الأحكام الشرعية منها ما هو ثابت يعني لا يقبل التغيير، ومنه ما علقه الله بالمتغير فهذا هو الذي يتغير، يعلقه بالمناط ويصرح بذلك المناط أو يستقرأ ذلك المناط من خلال كلام الله في القرآن الكريم أو من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك في السنة النبوية، فإذا استقرأ المناط فتغير فلنا أن نغير الحكم. فمثلا الميراث، يعني كثير من الناس يسألون مثلا في قضية يعني تطار دائما مثلا أن المرأة يجب أن تكون مساوية للرجل، وقد قدمنا فيما سبق أن أحكام الأسرة كل ليست أجزاء، ليست جزر، الأحكام الشرعية ليست جزر، كل جزيرة بمعزل عن الجزيرة الأخرى، بل هذه الأحكام مترابطة، وهي كل يكمل بعضها بعضا، إذا أخذ بعضها فسيظهر ذلك النقصان في سائر
الجسد،
في نعم سيظهر في سائر في ذلك الجسد كله أو في ذلك البناء كله، لابد أن يظهر فيه الخلل الذي
أخذ،
لأننا عطلنا جزءان من تلك
الأحكام،
والنظام عموما، نظام الميراث عموما، هذا لا يوجد له متن في الدنيا، لم يوجد ولا يوجد ولن
يوجد
أبدا، يعني نتحدى به الكون كله، نتحدى به الميراث في القرآن أو الميراث في الشريعة الإسلامية، نتحدى به الكون كله، لا يوجد له نظير أبدا. والغريب العجيب أن هناك تشريعات تمنع المرأة من الميراث أصلا، كالتشريعات اليهودية مثلا.
سبحان الله.
اليهودية إذا أرادت أن ترث من أبيها لا يجوز لها أن تتزوج، إذا تزوجت حرمت من الميراث، لا ترث منه ولو درهما. الزوجة لا ترث من زوجها أصلا في الديانة اليهودية، ولكن لا نرى هذه الضجة، لا نرى هذه الضجة الحقوقية على التشريعات اليهودية
كما هي.
وبالمناسبة رأينا نحن في المغرب، أحكام الأسرة العبرية خاصة، قوانين الأسرة اليهودية عندنا في المغرب ينتظمها قانون خاص، لا ينتظمها قانون الأسرة المغربي الذي يطبق على المسلمين. فالشاهد أنه لا نرى ذلك، إنما نراه على
الأحكام الإسلامية،
وهذا نهمس به في أذن من يحسنون الظن بالمساواة وما إلى آخره،
والحريات
من الذين يحسنون الظن. أما من لا يحسن الظن هذا حسبه الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تحسن الظن فاعلم أن هذه الضجة على الدين الإسلامي وحده فقط،
صحيح،
وليست على سائر، ليست على سائر الأديان، ولا حتى على سائر التشريعات القانونية المعروفة الآن. فالشاهد أن منظومة الميراث هذه كثير من الناس يقول إنها مبنية على المفاضلة بين الذكر والأنثى، وهذا غير صحيح، وإنما المفاضلة على جهة الميراث ودرجته، أين توجد، ما علاقة. ولذلك الأبوان، ولأبوي لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. إذن أين المفاضلة هنا؟ أين المفاضلة بين الرجل والمرأة لمجرد كونهما رجلا ومرأة؟ هذا لا يوجد في الشرع، حتى مثلا ما يذكره الفقهاء لأن هذا ذكر ولأن هذا أنثى، هذا يسمى تعليل.
نعم.
والتعليل يضبط الحكمة، وهذا لابد من المختص والذي يفهمه. الحكمة ليست دائما هي المناط، هي مناط الحكم. الحكمة موجودة لكن تضبط، لكي تنضبط نجعل لها وصفا ظاهرا منضبطا. هذا الوصف الظاهر المنضبط هو الذكر والأنثى، واضح. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن متى؟ لما استوت الدرجة واستوت الجهاد. هذا ابن وهذه بنت، هذا أخ وهذه أخت، ففي هاتين الحالتين فقط يكون للذكر مثل حظ
الأنثيين،
مثل حظ الأنثيين في حال الإخوة الأشقاء أو في حال الأولاد الذكور والإناث، وإلا حتى الإخوة للأم يرثون سواسية، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ وأخت فلكل واحد منهم السدس مما ترك، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، للذكر مثل حظ الأنثى. إذن هذا مثل هذا الكلام لا يجوز أن أو أصلا تنتقد به الشريعة، هذا مردود. مفاضلة الذكر والأنثى بمجرد أنه ذكر أو لأنها أنثى، هذا لا يوجد في شريعة الميراث أبدا نهائيا. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الله تبارك وتعالى تولى القسمة. من الذي تولى القسمة؟ هذا من الوضع الذي وضعه العليم الخبير الرحيم الحكيم، أيوة، المنزه عن الأغراض. ليس الرجل هو الذي وضع هذا الميراث حتى يقال أنت هذا الذكر وضع كذا كذا إلى آخره، بل إلا إن الإنسان لا خرج من الدين وقال بأن الله تبارك وتعالى كما قال بعضهم العياذ بالله أنه انحاز للذكور إلى آخره وما إلى ذلك مما قيل، فهذا غادي نعود نرجعوا معه إلى أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ونتدبرها باش أنا ذاك بالعقل كي نثبتها مرة أخرى. يعني نعود نرجعوا ثاني لفين؟
الأصل الأول.
نرجعوا إلى الأصل الأول،
الحكم العقلي.
نعم. إذا الحكم العقلي لا يمكن أن ندخلها في الأحكام الوضعية أبدا، حتى في القانون. من عندك مثال؟ لو أنني خارج على الموضوع، لو أنني في الجوج ديال الليل في صحراء معينة لقيت الضوء الحمر، لقيت الإشارة الحمراء، أقف أم لا أقف؟
المفترض أن تقف.
لو أنني حرقت هذاك الضوء الأحمر ولقيت البوليسي ديك الجهة يقيد لي المخالفة ولا لا؟
قيد.
وفي الحكمة لا يوجد مال أستهلكه ولا يوجد نفس أزهقها. جوج ديال الليل في الصحراء وما كاين حتى واحد. درت هكا درت هكا ما بان لي حد الضوء ما جاي حد ما كاين. شفت الأضواء الكاشفات حد ما جاي وأنا نحرق الضوء الأحمر. جميع القانونيين يقولون لا بد أن
تؤديها
أن تؤدي المخالفة.
نعم.
هذه مخالفة يجب أن
تؤدها.
إيه لا بد أن تؤدب ب
القانون
بأداء المخالفة. بأداء المخالفة أين الحكمة؟ لا توجد الحكمة وإنما توجد العلة التي ضبطنا بها.
هذه الحكمة
ضبطنا بها الحكمة على الأقل أنك تكون تربى لكي لا تخرق القانون مرة مرة أخرى مثل هذا ما يقال.
صحيح.
فنفس الشيء. فالتعليل التعليل ليس هو الحكمة حتى لا يقال إن المرأة في زماننا تنفق وكان الرجل ينفق ولذلك هي يأخذ هو سهمين وتأخذ هي سهما واحدا تبع للنفقة. وهذا يذكره الفقهاء في كتبهم لكن هذا كيتسمى التعليل غير المؤثر. هذا التعليل ليس مؤثرا في الحكم وإنما إظهار لحكمة الشارع فقط. يقولك لعله أن الذكر لما كان مكلفا بالإنفاق واضح الكلام كان أعطاه الشرع ماذا؟
سهمين.
أعطاه الشرع سهمين. ثم الأمر الآخر هل كون المرأة تنفق يعفي الرجل من النفقة؟
أبدا
لا يعفي.
ذمتها مستقلة.
هذه القضية التي كانت تكلموا ديال ترابط الأحكام وأنه لا يمكن أن
تأخذ حكما وتترك
نعم وتترك الباقي باقي. أو تنتقد حكما واحدا وتترك الباقي أو تترك الباقي كله وتأخذ حكما واحدا. وهذا من مشمولات قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة. خذوا الشريعة كلها لأنه لا يمكن أن تسعدوا إلا إذا أخذتهم إلا إذا أخذتموها
كلها.
إذن فالشاهد أن المرأة كما قلنا الشارع الحكيم بين لنا أين المرأة لا تساوي الرجل في ماذا وتساويه في
العمل
وتساويه في ماذا. أصل الخلقة لا يمكن أن يقال أن المرأة مثل الرجل أبدا. ومن يذكر هذا فإنما يريد أن يمسخ الإنسانية.
صحيح.
ويمسخ الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. وهذا خطير جدا يجب على الناس أن يتفطنوا له
وأن يعلموا مآلاته. شيخنا مآلات المساواة في الخلقة بين الذكر والأنثى هذا له مآلات خطيرة على على المدى البعيد.
نعم وحتى العلاقة بين الرجل والمرأة كذلك. الآن مثلا هذا ما يسمى بالحرية حرية العلاقة بين الجنسين
ما يسمى بالعلاقة الرضائية.
نعم القصد منها هو قطع النسل هذا هو القصد. لأنهم هم أتوا بمنظومة أخرى. المنظومة الأخرى هي حرية العلاقة الرضائية ثم حرية الإجهاض. معنى هذا أنه سننتهي هذه نكمله لأنه أنا الرجل لا أبحث إلا عن متعتي فقط وهذه المرأة تبحث كذلك عن متعتها فقط. لكن الفكرة مثلا وهي التي عند شباب المسلمين ولله الحمد والمنة أنه يريد أن يبني بيتان يريد أن يلد أولادان يريد أن يصير جدان يريد أن يمتد نسله إلى آخره. الفكرة ما بقتش أنا أريد فقط نزوة عابرة ثم أمر وهي تريد مالا تأخذه مني ثم تأمر. إذن إلى ماذا سيؤدي هذا؟ إلى قطع النسل. لا أحد يستطيع أن يتحمل مسؤولية الأبناء والمرأة وحدها ضعيفة لكي تأخذ دور الأب والأم معا وحتى الرجل ضعيف لا يستطيع أن يأخذ الدورين معا. إذن الشاهد يعني ثم من الذي سيتفلت من المسؤولية أكثر الرجل أم المرأة؟
الرجل
هو اللي يتفلت من المسألة. إذا الحقيقة ليس حقا للمرأة حقيقته توريط للمرأة.
هو ما نراه في الغرب اليوم.
نعم نحن في الثمانينات لما كنا ندرس الجغرافيا كنا نرى بعض البلدان الأوروبية هرمها السكاني مقلوب. يعني الشباب قلة الأطفال قلة والشباب قلة ولا يعني الهرم عندهم الهرم التسكاني صار مقلوبا. يعني الذي الكثر عينوه هم الشيوخ صحيح. والكبار. ومعناه أن هذا هذا المجتمع مجتمع شائخ، مجتمع قد مجتمع سينتهي.
الطامة اليوم أكبر. أنا كنت سمعت صريحا للرئيس الفرنسي مؤخرا يقول هكذا بعبارة صحيحة، يقول نحن دولة يعني عدد سكانها الذين تجاوزوا 60 سنة أكبر من عدد شبانها بكثير.
في 80 تقولوا لك في 80 احنا درسنا قصة فرنسا وسكان فرنسا كل ما يتعلق بفرنسا درسنا، ومع قلت ربما الولايات المتحدة كذلك. فالشاهد عندنا أن الزنا الذي يسموه بالعلاقات الرضائية في حقيقته إعدام للبشرية، ولهذا نفهم قوة الشرع في التصدي لظاهرة الزنا. وإذاك البعض يقول لك واه كيفاش الرجم والجلد في كذا، القتل قتل لماذا؟ لأن الزاني
الشرع يعلم مآلات الأمر.
نعم، مآل الأمر إلى أن البشرية ستنقضي. وكذلك عمل قوم لوط، عمل قوم لوط تحريم إتيان المرأة من الدبر، إنما لهذا الأمر لأنه سيؤدي إلى انقراض البشرية من على وجه الأرض. إذن الشاهد عندنا أن المرأة كما قلنا أعدها الله تبارك وتعالى لأمر، وأعد الرجل لأمر آخر. ما تصلح له المرأة أصالة لا يصلح له الرجل، وما يصلح له الرجل أصالة لا تصلح له المرأة. وإن وقع على عكس فهذا استثناء ولا يمكن أن يكون قاعدة أبدا، لا يمكن أن يكون قاعدة أبدا. كذلك من مثلا من الأمور الفطرية في المرأة ومن الأمور الفطرية في الرجل، من الأمور الفطرية في المرأة أنها تحب أن الغير تحب استجلاب نظر الغير. ولهذا نرى ما نرى من التبرج ومن العري إلى آخره مما ترى هو انطلاق لتلك
الرغبة،
انطلاق لتلك الرغبة وفتح لها على باب مصرعها. بخلاف الرجل، الرجل يتشهى أن يرى، قد يفي فشا متكاملة. ولعل هذا بسبب الخلق الأول لأمنا حواء رضي الله عنها، فقد أخذت من ضلع
آدم،
من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام. وأنت تعلم أن الضلع في من الضلع الأيسر.
نعم.
والشيء الذي يكون عند ضلعك تحميه بيديك، ولا هو الأصل. والرجل يحب أن يحمي، والمرأة تحب أن تحمى وأن يذاد عنها، بل أن يحارب من أجلها. وأنت تعلم أن أول حرب قامت بين شخصين في على وجه الأرض كانت على امرأة ابني آدم، قيل أحدهم اسمه هابيل والآخر قابيل. كان سبب قتل أحدهما للآخر أن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام زوج أخت كل واحد من بطن للآخر، فرغب في التي زوجها سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام للكبير فقتله فهام في الأرض. القصة دياله معروفة في القرآن الكريم. إذن فهذا الأمر، هذا الأمر القديم يجب أن نعلم أننا نستصحبه، كما أننا نستصحب كذلك ذلك الانتعاش والريح والذوق الذي ذاقه سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة، لازلنا نستصحبه. لذلك نبحث عن القصور، نبحث عن الفتو، نبحث عن رغد العاج، رغد عن المأكولات، نبحث عن اللذائد. هذه الأمور نستصحبها، ما لا يمكن أن تنفك عنا أبدا. ومن كان على نقيض ذلك فإننا نعلم أنه استثناء أو مريض أو أنه
مريض
إذن فالشاهد عندنا أن المرأة لا بد أن يبحث لها في ميدانها، وأن التشريع الرباني الثابت لا يمكن أبدا أن يغير. قول الله تبارك وتعالى مثلا للنساء وقرن في بيوتكن، قوله تعالى وقرن في بيوتكن هذا كان خطابا لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الخطاب لهن واجبا عليهن، وهو واجب بالتبع على جميع نساء المؤمنين. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، الأصل أن الرجل يكد ويجتهد ويعمل، وأن المرأة تحمل ذلك الكد والكل الذي في البيت. والمشكل الآن هو أنه يراد أن يبخس عمل المرأة في البيت بحيث تحتقره، وتحتقر تلك المرأة التي تؤدي ذلك الدور، حتى بدأوا عاش بيت أنتم من المرأة غير تولدوا بدأ تولد لكم فقط تولد لكم وتربي لكم، ولكن شي حاجة كبر من هذه؟ ماذا يصنع هذا الرجل؟ شو بيدير هذا الرجل؟ ينحت الجبال، يصعد إلى السماوات، يغوص في البحار، ماذا يصنع؟ هنا تذكروا قصة طالبان مش طالبان ديال أفغانستان
المثنى
المثنى ديال طالبان كان يدرسان معا، ففرقت بينهما الأيام كما يقال، فالتقيا بعد مدة، أحدهما صار إمام مسجدين، والآخر صار في بعض تقنيا من تقني بعض الآلات المهمة جدا والمعقدة جدا. فلما التقى به قال ما فعل الله بك؟ يسأل طالب إمام المسجد يسأل
صاحبه،
يسأل المهندس، قال له ما فعل الله بك؟ يفتخر شوية باش يبين بأنه راه فات هذيك المرحلة دياله وكذا الأخيرية. فقال له أنا الآن أسوق الآلة الفلانية وأفعل بها كيت وكيت، وأنت؟ قال أنا أسوق البشر وأكون العقول. أين المهمة الأصعب؟
الثانية.
المهمة الأصعب كانت للمرأة. المرأة باهتمامها بالبيت واهتمامها بتلك الذرية في البيت تحتل محل الصدارة عند الرجل. كثير من الرجال مثلا قد ينعم الله عليه ويريد مثلا أن يتزوج وأن كذا وإلى آخره، لكن يقول هذه المرأة ملكت علي كل شيء. تقول له لما؟ قال ملكت علي البيت. صافي شدتني، ما عندي فين المشي. ما عندي فين تملبل، لأنك ترى أن فلدتك بذيك هذه التي تسير على الأرض سبب وجودها واستمرارها وكونها على هذه
المرأة هي تلك المرأة.
نعم هي تلك المرأة. إذن فصناعة العقول وصناعة القلوب وتربية النشأة هذا أمر ليس بالسهل، ليس بالأمر الهين، ولذلك من أعظم المهن التي يمكن للمرأة أن
تمارسها،
يعني تبدع فيها وتعطي فيها وتنفع فيها، مجال التربية. مجال التربية ومجال التعليم. فهذا يعني باختصار ما يمكن أن نذكره يعني في مجمل أن المرأة مستعدة لأمور لم يستعد لها الرجل، وأن الرجل مستعد لأمور لا تستعد لها المرأة.
طيب شيخنا، هنا مسألة، ما دمنا نتحدث عن قضايا المرأة، أنتم ذكرتم أن هناك الآن بعض الدعوات التي تريد أن تبخس من هذا الدور، دور الأمومة ودور التربية ودور القرار في البيت كما سماه القرآن. الآن النساء المسلمات كيف يجب عليهن أن يعني يستقبلن هذه الدعوات، وكيف يعني يتجاوبن معها؟ لأنه المرأة قد تكون، وأنا عندي أمثلة، قد تكون المرأة مقتنعة مثلا بمسألة القرار في البيت وأن التربية هذه أمر مهم وضروري، لكن في مجمع عائلي مثلا قد تلتقي بصديقتها العاملة أو الموظفة، بغض النظر الآن عن مسألة خروج المرأة للعمل، هذه مسألة أخرى ربما قد نتطرق لها لاحقا، لكن قد تتأثر بمثل هذه الدعوة، تقول لها أنت جالسة في الدار شنو تديري، وأنت قريتي تشديتي الماستر وقريتي تشديتي الدكتوراه وكذا، وفي الأخر جالسه في الدار وما عندك، ما عندك شخصية، ما عندك قيمة. كيف تتعامل المرأة مع هذه الدعوات التي تسمعها يوميا، سواء في المجتمع الذي تعيش فيه أو حتى ما يسوق لها عن طريق الإعلام؟
هو الإشكال أسدي أمين، نحن دخلنا نقص كثير. أولا عندنا فقر مدقع في معرفة ديننا كما يجب، ثم عندنا غزو حضاري ثقافي فكري شديد. هذا الغزو الفكري متسلح بآليات متعددة، أهمها أنه غير من كثير من قناعات الناس، بحيث صارت الأموال وصارت كما يقال أنا أقيسك بلباسك وبكم تخرج من جيبك وبنظارتك وبهاتفك ونوع سيارتك والساعة التي في يدك، هذه هي المقاييس التي أقيسك بها. فبمجرد أن يدخل شخصان أحدهما أعلم أهل الأرض بعلم ما دنيويا كان أو دينيا، لكن يلبس لباس متواضعان وكل ما في متواضع، والآخر يلبس لباس لكنه فارغ، لكن تظهر عليهما خيل الأبهة. لمن يقوم الناس؟
للثاني.
هذا مشكل. هذه الحضارة هي جوفاء لكنها تحمل كثيرا من البهرجة،
مضايا
البهرجة كثيرة بزاف، ولذلك لابد من فضح، لابد أولا من فضح أن هذه الحضارة جوفاء
من الداخل
لا روح فيها. ونحن لا نرى الأسر، الأسر في هذه البلدان التي تقول تقال إنها متقدمة، انظر الأسر كيف فيها. أنا سمعت أحد المفكرين المغاربة يتكلم عن بنته، كانت في تواصل مع بنت في سنها في كندا، وسائل التواصل هذه، فقالت لها الكندية أنا أعيش مع أبي وأمي في البيت، وأنت يعني الآن هذه منقبة، منقبة عند هذه البنية أن تعيش مع
أبيها
وأمها في نفس البيت وتحت سقفين
واحد،
تحت سقفين واحد مزيان. ثم هذا الرجل كان حاضرا لهذا الحوار، هو إنسان كذا ولا أريد أن أذكر اسمه، فقال لبنتي ساليها كم معها من الزملاء في قسمها الذي تدرس فيه، قالت 22 تلميذا وتلميذة. قال ساليها كم واحد منهم يعيش مع أبويه؟ قالت 2.
سبحان الله.
2، هذه الصورة الأولى. أرينا الصورة الثانية، وهذه كان سبب اطلاعي أنا شخصيا عليها، الحرب الأوكرانية الروسية، هذا كان سبب اطلاعي عليها. رأيت أن كثير من المغاربة تزوجوا أوكرانيات، فلما طالعت الأمر وبحثت فيه وجدت أن الأمر ليس فقط في أوكرانيا بل في كثير من البلدان الأوروبية. يعني هذاك حنا اللي مقطع مسكين هنايا وغامر وذهب إلى الضفة الأخرى، إما حرق كما يقال وليتهم كاينين حراقة حرقوا وتزوجوا هناك إلى آخره، والبعض الآخر اللي مشى يقرأ، يعني مشى يقرأ لم يتأهل بعد لكي يكون صاحب أسرة إلى آخره. لكن هؤلاء النسوة اقتنعنا بهؤلاء الشباب اقتناعا شديدا. أتدري لماذا؟ لأنه رجل.
صف. هذه هي ميزته الوحيدة.
رجل ديال نحن ديال الدارجة ديال رجل.
نعم.
لأنه رجل إيغرغاز مش لها. فقط مع أنه نحن بالمعايير ديالنا مثلا في المغرب لو قسنا ربما نجده لم يسلمه من تلك الرجولة إلى العشور الذي عند التي يجب تلك المواصفات المعروفة.
لو تقدم هذا لبناتنا لما قبله أحد.
أي نعم، ربما يقبلوه قا، لكن اقتنعت به هذه المرأة. إذن ما تبقاش تفهم عليها ما يرى، كان شي حاجة في نفسك تدلك تدلك على 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 على, 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 على الصواب.
صحيح.
فاش كنا نهضروا
كيفاش هاد النساء خصهم يواجهوا هاد الخطابات؟
الله يجزيك بخير. حنا هنا مشكل الفقر ثم
جبنا قلنا الحضارة الجوفاء.
هذه حضارة جوفاء لا روح فيها. إلى ماذا سبقتني أيدها المرأة العاملة أو الموظفة؟ وأنا ولا لا أتنقص أحدا.
قلنا هذا، قلنا هذا موضوع آخر ربما قد نتطرق له.
ما كنت نقص أحد. توظفت للا فلانا لا يكمل لك. لما قلنا لك راه حرام لا يجوز لك.
تماما.
واضح؟ لكن أقول لك إن لأبنائك عليك حقا. لا تتركي أبنائك للغير في مقابل أن تأتي أنت في الخارج بدور أي همت. لو خيرناك بين الملايير وبين ابنك ياسين أو يا أو إبراهيم أو علي أو سمية أو إلى آخره، قلنا لك نعطوك مليار ندو هاد الوليد، تقول لي لا، ولكن أنت كتعطي بأبخس الأثمان وما جبتيش الخبر. هذه أهمس بها في أذنك أختي الموظفة وأختي العاملة التي لم تضطر للعمل. أما إذا اضطررتي فإن الله تبارك وتعالى أحل لمضطر أكل الميت أصلا. فالشاهد عندنا أن هذه حضارة جوفاء، لابد أن نفهم هذا. إذا تقليد هذه المظاهر هو في الحقيقة نقص.
تقليد
وأما بقائي على تلك الأسرة على مبادئ الأسرة التقليدية وعلى مبادئ تلك المرأة التقليدية كما يقولون التقليدية، الحقيقة ليست تقليدية، يعني هذه المرأة التي اعتزت بدينها واعتزت
بهويتها
واعتزت بشرعها وقالت أنا أقتنع بأن أربي هؤلاء الأبناء. الآن والله وددنا أن تكون نساؤنا حافظات لكتاب الله عز وجل جميعا، حافظات لمتون السنة، حافظت لكثير من الأبجديات لعلمية سواء تعلقت بالدين أو بالدنيا. أنا المدرسة عندي في الدار، ليش أنا صفت أنا ولدي مازال في هذا السن للمدارس؟ لا يوجد من يعلم الطفل أفضل من أمه. وفي صحراء شنقيط كان النساء هن لا يحفظن القرآن للأطفال الصغار. الطفل الصغير هي التي تحفظ القرآن. أن تخرج هذه المرأة ولدا صالحا يحفظ شيئا من القرآن، يعرف الأذكار، يعرف ما معنى الأم، يعرف ما معنى الآب، يعرف ما معنى العم، يعرف ما معنى الخال، يعرف ما معنى المجتمع، يعرف الذي الكبير، يعرف قدر المعلم، قدر الكبير، قدر المدير، قدر فلان، قدر فلان، أفضل لي بكثير من امرأة تضع ابنها عند الحاضنة التي تشخط فيهم كل دقيقة وكل ساعة. فالمرأة أولا اعتزازها بهويتها واعتزازها بانتمائها أولا، وهذا يكفي. ثم بعد ذلك هذا النموذج، نموذج المرأة الموظفة، نموذج المرأة العاملة، أين أضعه أيتها الموظفة أيتها العاملة؟ أين أضعه؟
هل هو نموذج يقتدى به أصلا؟
نموذجنا نحن أم نموذجك أنت؟ ما هو مآله بعد ذلك؟ أنا أسألك أيها المرأة العاملة الموظفة، الله يحسن عونك، لك عمل في
في الخارج البيت،
نعم، في العمل المعروف إلى آخر الوظيفة، ولك عمل داخل البيت، ولك تربية الأبناء، تستطيعين كل هذا؟ لابد أن تضيعي لابد أن تضيعي حقا من الحقوق، إما أن تضيعي رب العمل، وإما أن تضيعي زوجك، وإما أن تضيعي أبنائك، وإما أن تضيعي بيتك كله. لا بد من تضييع أحدها، وإلا فأنت، أنا أجزم أنك لا تستطيعين أن تجمعي بين
هذه الأمور كلها.
بين هذه الأمور كلها ثم تأتي أمور أخرى، أنك غادي تجيبي الخدمة للدار، وما أدرك ما الخدمة، غادي تحطي الوليدات في الحضانة، وما أدرك ما الحضانة. انظري إلى مآلات الأمور، مآلات الأمور، ثم رجوع البيت منهكا إلى رجوع الرجل منهكا إلى البيت، ورجوعك كذلك منهكا إلى البيت.
تبقاش التواصل بين الزوجين أصلا؟
التواصل، لا، التواصل بعد الإنهاك، ما هو أنت إذا كنت منهكا تستطيع أن تحاور محاورة جيدة تصير موصلا حراريا كما يقال تالف أو هذا موصل رديء تواصلك سيكون رديئا. ولذلك من أعظم ما تصنع المرأة الكيسة الكباب اللي كنقوله إحنا بالدرجة أن الرجل بمجرد أن يدخل إلى البيت يحس براحة شديدة. لماذا يحس بالراحة؟ وجد السكن
صحيح.
لأن الزوجة سكن.
سكن
ولا يمكن أن تكون المرأة سكنا وهي كذلك محطمة تحتاج إلى من تسكن
إليه.
وإذا تكثر المشاكل الزوجية تكثر بهذه الأسباب.
واضح.
نعم
إيه محمد جزاكم الله خيرا، شرفنا بكم، ولعلنا نلتقي في لقاء آخر بإذن الله. مشاهدينا الكرام، جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، ونلتقيكم في فرصة أخرى بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.